إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل قد اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم النبي الأمي، وخصه بخصائص عديدة وفضائل كثيرة فاق بها الأولين والآخرين. فمن خصائصه العظيمة خبر الإسراء به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أولا، ثم العروج به إلى السماء ثانيا. تلكم الرحلة العجيبة والآية العظيمة الباهرة التي قال الله عز وجل في وصفها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن الإسراء والمعراج من المعجزات الإلهية التي أيد الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وثبت بها فؤاده، فقد اشتد إيذاء قومه له بأن كذبوه وسبوه، ولما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الله رموه بالحجارة حتى أدموا قدمه صلى الله عليه وسلم، ولما عاد إلى مكة فوجئ بمرض عمه الذي كان يحوطه ويحميه، ثم وفاته، وتبع ذلك وفاة زوجته خديجة رضي الله عنها. أيها المسلمون، الإسراء والمعراج وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لا مناما، وبالروح والجسد جميعا، فأسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بفلسطين، ثم عرج به إلى السماء، وكل ذلك جرى في جزء يسير من الليل. وفي هذا دلالة عظيمة على قدرة الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء في السماء والأرض، كما قال سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ونحن معاشر المسلمين علينا أن نستعرض في قلوبنا وقائع الإسراء والمعراج، وأن نتفهم معانيها، وأن نستخلص منها الدروس والعبر، والتي من أهمها أولا أن في حادثة الإسراء والمعراج ظهر علو مرتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث رفعه الله مكانا عليا لم يصله ملك مقرب ولا نبي مرسل. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ما جرى له في هذه المعجزة، فقال موسى: ربي لم أظن أن يرفع علي أحد. فقال أنس راوي الحديث: ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله. وعند أحمد والترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا، والبراق هي الدابة التي انتقل عليها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، فاستصعب عليه، فقال له جبريل مخاطبا: أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه؟ قال: فارفض عرقا. فينبغي علينا أن نعرف لنبينا صلى الله عليه وسلم حقه ومكانته، وذلك بطاعته فيما أمر، وباجتناب ما عنه نهى وزجر، وبتصديقه فيما أخبر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن الدروس والعبر أهمية الصلاة ورحمة الله عز وجل ورسوله بهذه الأمة، حيث فرضت الصلاة فوق السماوات السبع وبلا واسطة، قال صلى الله عليه وسلم: ثم فرضت علي 50 صلاة كل يوم. قال: فرجعت فأتيت موسى عليه السلام فقال: ما صنعت؟ قلت: فرضت علي 50 صلاة كل يوم. فقال: إني والله أعلم. قال: إني والله أعلم بالناس منك، وإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لن يطيقوا ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. قال صلى الله عليه وسلم: فلم أزل بين ربي وبين موسى ويحط عني 50 حتى قال: يا محمد، هن 50 صلوات في كل يوم وليلة، بكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت 1. أفيعجز الواحد منا أن يؤدي لله في اليوم والليلة 5 صلوات ويحصل على أجر 50 صلاة؟ لقد تهاون كثير من المسلمين في أمر الصلاة، فمنهم من أخرها عن وقتها بسبب اللعب والانشغال بأمور الدنيا، وبعضهم لا يصلي إلا الجمعة والأعياد، وآخرون قد طبع على قلوبهم فتركوا الصلاة مطلقا. فتأمل أخي رحمة الله ورسوله بهذه الأمة بأن خفف عنهم الصلاة من 50 إلى 5 في العدد، 50 في الأجر. ألا فاشكروا الله على هذه النعمة بأن تقيموا الصلاة لربكم كما علمكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الدروس والعبر في قصة المعراج إثبات صفة العلو لله عز وجل، وأنه سبحانه فوق السماء 7، فوق العرش مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، كما قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع. وقال عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. وقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة على أن الله فوق سماواته على عرشه، دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع والفطرة السليمة. عباد الله، وفي حادثة المعراج يتبين لنا فضل هذه الأمة على باقي الأمم، فهي أكثر أهل الجنة عددا. قال صلى الله عليه وسلم: فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بكى، فقيل: ما أبكاك؟ فقال: يا رب، هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. وسبب ذلك يا عباد الله هو توحيد هذه الأمة لله عز وجل، لأن الجنة إنما هي للموحدين الذين أخلصوا العبادة لله وحده دون سواه فلم يشركوا به شيئا. قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ألا فتعلموا التوحيد وعلموه أولادكم وخافوا الشرك والوقوع فيه، فمن أشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي المعراج رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أصنافا من أنواع العذاب، ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ألا فحاسبوا أنفسكم، هل تصبرون على هذا العذاب بسبب الكلام على أعراض الناس وغيبتهم والكذب عليهم والتلذذ بذلك؟ ألا فكفوا ألسنتكم عن الناس وعن عيوبهم وانشغلوا بأنفسكم. قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ومن أصناف العذاب التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. وفي هذا تحذير لكل خطيب يسعى لإثارة الفتن بين الناس. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، لقد رأى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في رحلته الجنة وما أعد الله عز وجل لأمته من النعيم المقيم، وقد رأى صلى الله عليه وسلم نبي الله إبراهيم عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان أي أرض زراعية، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فأكثروا من ذكر الله عز وجل ومن قراءة القرآن. ورأى صلى الله عليه وسلم الكوثر فقال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك عز وجل. قال: فضربت بيدي فيه فإذا طينه المسك الأذفر أي الخالص، وإذا رضراضه اللؤلؤ. ومن العبر والعظات أن الله عز وجل ينصر أولياءه على أعدائهم، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يخبر الناس بخبره فكذبوه واستهزؤوا به وقالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل فنعته وأنا أنظر إليه. قال: وكان مع هذا نعت لم أحفظه. قال: فقام القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب. ومع هذا الدليل القوي، إلا أن الكفار زادوا في كفرهم وغيهم وضلالهم فلم يصدقوه بل كذبوه. وأما أهل الإيمان من الصحابة فقد قابلوا الخبر بالتصديق التام، وهذه حال المؤمن المخلص لله تعالى، يصدق رسوله فيما أخبر بدون تردد أو شك. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أيها المسلمون، وقد اختلف المؤرخون ومن كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أي شهر كان الإسراء والمعراج، فقيل وقع في شهر رمضان، وقيل كان في شهر ربيع الأول، وقيل كان في ربيع الآخر، وقيل في رجب، فلم يثبت في تعيين الإسراء والمعراج شهر معين. ولذلك قال الحافظ أبو شامة وهو من علماء الشافعية رحمه الله، وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، وذلك عند أهل التعديل والجرح عين الكذب، فلا يجوز تخصيص الإسراء والمعراج بشيء من العبادات ولا بتوزيع الطعام ولا بإحيائه بقصائد ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم لم يخصوه بشيء، مع أن الإسراء قد وقع والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وبقي بعده 3 سنوات ثم هاجر إلى المدينة وبقي فيها 10 سنوات قبل أن يتوفاه الله، فلم يرد بحديث صحيح ولا ضعيف أنه أحيا هذه الليلة أو هذا اليوم بشيء من العبادات. فالواجب على المسلمين اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهج صحابته الكرام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ذل الشرك والمشركين، اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين ما تحب وترضى. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم أغث إخواننا المسلمين في شتى بقاع الأرض، اللهم أغثهم، اللهم انصرهم على عدوهم يا قوي يا عزيز. أقول هذا القول وأقم الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل قد اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم النبي الأمي، وخصه بخصائص عديدة وفضائل كثيرة فاق بها الأولين والآخرين. فمن خصائصه العظيمة خبر الإسراء به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أولا، ثم العروج به إلى السماء ثانيا. تلكم الرحلة العجيبة والآية العظيمة الباهرة التي قال الله عز وجل في وصفها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن الإسراء والمعراج من المعجزات الإلهية التي أيد الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وثبت بها فؤاده، فقد اشتد إيذاء قومه له بأن كذبوه وسبوه، ولما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الله رموه بالحجارة حتى أدموا قدمه صلى الله عليه وسلم. ولما عاد إلى مكة فوجئ بمرض عمه الذي كان يحوطه ويحميه، ثم وفاته، وتبع ذلك وفاة زوجته خديجة رضي الله عنها. أيها المسلمون، الإسراء والمعراج وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لا مناما، وبالروح والجسد جميعا، فأسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بفلسطين، ثم عرج به إلى السماء، وكل ذلك جرى في جزء يسير من الليل. وفي هذا دلالة عظيمة على قدرة الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء في السماء والأرض، كما قال سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ونحن معاشر المسلمين علينا أن نستعرض في قلوبنا وقائع الإسراء والمعراج، وأن نتفهم معانيها، وأن نستخلص منها الدروس والعبر، والتي من أهمها أولا أن في حادثة الإسراء والمعراج ظهر علو مرتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث رفعه الله مكانا عليا لم يصله ملك مقرب ولا نبي مرسل. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ما جرى له في هذه المعجزة، فقال موسى: ربي لم أظن أن يرفع علي أحد. فقال أنس راوي الحديث: ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله. وعند أحمد والترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا. والبراق هي الدابة التي انتقل عليها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، فاستصعب عليه، فقال له جبريل مخاطبا: أبي محمد تفعل هذا؟
فما ركبك أحد أكرم على الله منه. قال فارفض عرقا. فينبغي علينا أن نعرف لنبينا صلى الله عليه وسلم حقه ومكانته، وذلك بطاعته فيما أمر، وباجتناب ما عنه نهى وزجر، وبتصديقه فيما أخبر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن الدروس والعبر أهمية الصلاة ورحمة الله عز وجل ورسوله بهذه الأمة، حيث فرضت الصلاة فوق السماوات السبع وبلا واسطة، قال صلى الله عليه وسلم: ثم فرضت علي 50 صلاة كل يوم، قال فرجعت فأتيت موسى عليه السلام فقال: ما صنعت؟ قلت: فرضت علي 50 صلاة كل يوم، فقال: إني والله أعلم، قال: إني والله أعلم بالناس منك، وإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لن يطيقوا ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. قال صلى الله عليه وسلم: فلم أزل بين ربي وبين موسى ويحط عني 50 حتى قال: يا محمد، هن 50 صلوات في كل يوم وليلة، بكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت 1. أفيعجز الواحد منا أن يؤدي لله في اليوم والليلة 5 صلوات ويحصل على أجر 50 صلاة؟ لقد تهاون كثير من المسلمين في أمر الصلاة، فمنهم من أخرها عن وقتها بسبب اللعب والانشغال بأمور الدنيا، وبعضهم لا يصلي إلا الجمعة والأعياد، وآخرون قد طبع على قلوبهم فتركوا الصلاة مطلقا. فتأمل أخي رحمة الله ورسوله بهذه الأمة بأن خفف عنهم الصلاة من 50 إلى 5 في العدد، 50 في الأجر، ألا فاشكروا الله على هذه النعمة بأن تقيموا الصلاة لربكم كما علمكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الدروس والعبر في قصة المعراج إثبات صفة العلو لله عز وجل، وأنه سبحانه فوق السماء السابعة، فوق العرش مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، كما قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع. وقال عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى. وقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة على أن الله فوق سماواته على عرشه، دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع والفطرة السليمة. عباد الله، وفي حادثة المعراج يتبين لنا فضل هذه الأمة على باقي الأمم، فهي أكثر أهل الجنة عددا. قال صلى الله عليه وسلم: فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بكى، فقيل: ما أبكاك؟ فقال: يا رب، هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. وسبب ذلك يا عباد الله هو توحيد هذه الأمة لله عز وجل، لأن الجنة إنما هي للموحدين الذين أخلصوا العبادة لله وحده دون سواه فلم يشركوا به شيئا. قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ألا فتعلموا التوحيد وعلموه أولادكم وخافوا الشرك والوقوع فيه، فمن أشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي المعراج رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أصنافا من أنواع العذاب، ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ألا فحاسبوا أنفسكم، هل تصبرون على هذا العذاب؟ بسبب الكلام على أعراض الناس وغيبتهم والكذب عليهم والتلذذ بذلك، ألا فكفوا ألسنتكم عن الناس وعن عيوبهم وانشغلوا بأنفسكم. قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ومن أصناف العذاب التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. وفي هذا تحذير لكل خطيب يسعى لإثارة الفتن بين الناس. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، لقد رأى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في رحلته الجنة وما أعد الله عز وجل لأمته من النعيم المقيم. وقد رأى صلى الله عليه وسلم نبي الله إبراهيم عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان أي أرض زراعية، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فأكثروا من ذكر الله عز وجل ومن قراءة القرآن. ورأى صلى الله عليه وسلم الكوثر، فقال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك عز وجل. قال: فضربت بيدي فيه فإذا طينه المسك الأذفر أي الخالص، وإذا رضراضه اللؤلؤ. ومن العبر والعظات أن الله عز وجل ينصر أولياءه على أعدائهم. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يخبر الناس بخبره، فكذبوه واستهزأوا به وقالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقيل، فنعته وأنا أنظر إليه. قال: وكان مع هذا نعت لم أحفظه. قال: فقام القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب. ومع هذا الدليل القوي، إلا أن الكفار زادوا في كفرهم وغيهم وضلالهم فلم يصدقوه بل كذبوه. وأما أهل الإيمان من الصحابة فقد قابلوا الخبر بالتصديق التام، وهذه حال المؤمن المخلص لله تعالى، يصدق رسوله فيما أخبر بدون تردد أو شك. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أيها المسلمون، وقد اختلف المؤرخون ومن كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أي شهر كان الإسراء والمعراج، فقيل وقع في شهر رمضان، وقيل كان في شهر ربيع الأول، وقيل كان في ربيع الآخر، وقيل في رجب. فلم يثبت في تعيين الإسراء والمعراج شهر معين. ولذلك قال الحافظ أبو شامة وهو من علماء الشافعية رحمه الله، وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، وذلك عند أهل التعديل والجرح عين الكذب، فلا يجوز تخصيص الإسراء والمعراج بشيء من العبادات ولا بتوزيع الطعام ولا بإحيائه بقصائد ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم لم يخصوه بشيء، مع أن الإسراء قد وقع والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وبقي بعده 3 سنوات، ثم هاجر إلى المدينة وبقي فيها 10 سنوات قبل أن يتوفاه الله. فلم يرد بحديث صحيح ولا ضعيف أنه أحيا هذه الليلة أو هذا اليوم بشيء من العبادات. فالواجب على المسلمين اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهج صحابته الكرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم ذل الشرك والمشركين. اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين ما تحب وترضى. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم أغث إخوان المسلمين في شتى بقاع الأرض. اللهم أغثهم. اللهم انصرهم على عدوهم يا قوي يا عزيز. أقول هذا القول وأقم الصلاة.